أخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتكلم الآن عن بعض الأخطاء التي نراها شائعة في المساجد وفي الصلوات ويخطئ فيها بعض الناس. والحقيقة إحنا بنذكر لأن ربنا بيقول في كتابه العزيز: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله عز وجل يقول في كتابه العزيز: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فعلينا بالنصح وعلينا بإعلام الناس بمسألة خطيرة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده أني أنا وإنت وجميع المسلمين محتاجين أن صلاتنا تقبل وأن ما يبقاش فيه أخطاء في الصلاة. ونشوف من إيه الأخطاء اللي بنتكلم عنها والتصحيح. من الخطأ ما يقوم به بعض الناس من لبس بنطلونات ضيقة، البنطال اللي هو البنطلون، البنطلون أحيانا يكون ضيق، هذا الكلام للرجال وللنساء. فبعض الرجال يظن أنه حكم البناطيل الضيقة حرام على النساء فقط، لا، البنطال الضيق حرام على الرجال أيضا. فيجب أن البنطال، أي اللي هو البنطلون يعني، يكون طويل واسع ساتر لما تحته، غير شاف، يعني مش شفاف. أما بالنسبة للمرأة لو ارتدت البنطال لابد أن يكون مغطى بجلباب يغطي حتى أخمص القدمين. المفروض أن المرأة تكون مغطاة تغطية تامة لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. من الخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس أنه بيقهقه أو بيضحك في الصلاة، تبسم الضحك في الصلاة من الأمور المخلة بوقار الصلاة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنما أنت ترى ببساطة متناهية ممكن واحد بيبتسم بيضحك بيقهقه. عموما القهقه في الصلاة مبطلة للصلاة، أما التبسم غير مبطل للصلاة لكنه بينقص من خشوعها ووقارها. من الأخطاء التي تقع من بعض الناس إنه لما بيدخل المسجد يصلي تحية المسجد حتى لو كانت الصلاة مقامة. يبقى واحد داخل المسجد والإمام بيصلي جماعة بالمسلمين وده واقف يصلي تحية المسجد، هذا لا يجوز. للصواب إيه؟ إنه لابد إن هو إذا أراد أن يصلي تحية المسجد أو أي نافلة لابد أن لا تكون هناك صلاة جماعة مقامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إنما في مساجد بنسميها مساجد السفر. مساجد السفر دي إيه؟ يعني المسجد على طريق عام، زي مثلا طريق مصر اسكندرية، ففي مسجد على الطريق، فكل 10 دقائق أو كل ربع ساعة في جماعة تقام. واحد صلى ما عليه وأراد أنه يدخل المسجد يمكث فيه بعض الشيء، طيب يدخل يصلي ركعتين دول اللي هم تحية المسجد ويقعد؟ نعم يجوز. ليه؟ لأنه صلى الفريضة. إنما لو ما كانش صلى الفريضة عليه أن ينضم إلى الجماعة الموجودة قبل أن يصلي صلاة النافلة أو تحية المسجد. طيب وبعد ما يخلص معهم صلاة الفريضة اللي صلاها يعيد تحية المسجد تاني؟ لا، خلاص بتسقط تحية المسجد بواحدة من الاثنين، يا إما بالجلوس يا إما بإقامة الصلاة. لو صلى صلاة فريضة سقطت من عليه تحية المسجد، لو دخل المسجد وجلس سقطت تحية المسجد. علشان كده بنقول برضو من الأخطاء الشائعة أن الناس إذا دخلت إلى المسجد ووجدت الخطيب على المنبر لا تصلي ركعتي تحية المسجد، هذا خطأ فاحش، لأنه لابد من تحية المسجد قبل الجلوس. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان إمام على المنبر. إمتى تسقط تحية المسجد؟ زي ما قلنا بإقامة الصلاة، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الأخطاء التي نراها يفعلها بعض الناس أنه البعض بيقتصر على الوضوء يوم الجمعة. لا، يوم الجمعة لابد فيه من الغسل قبل النزول إلى الصلاة، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الاغتسال يوم الجمعة قبل النزول إلى الصلاة سنة مؤكدة. بعض العلماء أوصلها إلى الوجوب، إلى أنها فريضة، إن الإنسان لابد أنه يغتسل. فأرجو الالتزام بهذه المسألة، لأن البعض يترخص ويتساهل في أمر نفسه. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس التساهل في النجاسات أو في الدماء اللاصقة بالبدن، وده أمر خطير. ليه؟ لأنه الأصل في الصلاة طهارة، الأصل في الصلاة التطهر والطهارة، لا يتقرب الإنسان إلى الله وفي نجاسة بتحول بينه وبين الطهر ده أبدا. وده الكلام ده بنشوفه في مين؟ في بعض اللي بيشتغلوا في مجال الميكانيكا أو خلافه، أو إصلاح السيارات بالشحوم والزيوت اللي عليها وكده، أو بيشتغلوا في الذبح زي بعض الجزارين وخلافه. هذا لا يجوز. ننصح الجزار لما يجي يصلي لا يكون عنده جلباب نظيف موضوع في المحل في مكان ما، فإذا أراد أنه يخرج إلى المسجد يغير جلبابه الملطخ بالدماء ويصلي بالجلباب النظيف في المسجد وهكذا. وهذا الكلام ينطبق أيضا على الجراح في غرفة العمليات، يكون خارج من غرفة العمليات وبدلة العملية اللي لابسها ملطخة بالدماء أو بفضلات الجروح وخلافه، ويأتي إلى الصلاة يصلي. هذا الكلام لا يجوز، وهو إثم من الناحية الشرعية، لأنه عدم اهتمام بالنظافة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من الأخطاء الشائعة عند بعض النساء إن بعض النساء يجزن لأنفسهن الدخول إلى المسجد وهن حيض لسماع دروس العلم. هذا الكلام لا يجوز، لأنه لا يجوز للحائض ولا للجنب المكث أو الدخول في المسجد إلا في حاجة ضرورية، كأن تعبر الطريق مثلا. هذه حالة نادرة فقط من حالات جواز دخول الحائض إلى المسجد، عدا ذلك فلا يجوز بحجة قراءة القرآن أو درس تجويد أو درس علم أو خلافه. هذا لا يجوز، وهو إثم كبير على من تفعل. من الأخطاء التي نشاهدها جميعا، بعض الناس يكون نايم على جنبه في المسجد، يؤذن للصلاة يروح قايم وداخل في الصلاة يصلي جنب المسلمين. النوم وانت نايم على جنبك أو على ظهرك أو على بطنك يفسد الوضوء، إنما النوم والإنسان جالسا على مقعدته لا يفسد الوضوء. ليه؟ لأنه من المستحيل خروج ريح في هذه الحال، إنما النوم على الجنب أو على البطن أو على الظهر يفسد الوضوء ويحتاج إلى إعادة الوضوء. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس الصلاة بين الأعمدة، الصلاة بين العمودين مكروهة إلا لو دعت الضرورة. الضرورة هي إيه؟ صلاة الجماعة. لو في صلاة جماعة تسقط الكراهة للعذر في ذلك. من الأمور التي تقع خطأ من الناس فرقعة الأصابع أثناء الصلاة. واحد بيقعد يطرقع صوابعه والإمام واقف يصلي، فرقعة الأصابع هذه تتنافى مع الخشوع، وهذا من العبث الذي قد يفسد الصلاة نفسها. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس التمطي، واحد بيتمطع يعني تمطع، وبيسموه أحيانا التمغط. التمطع أو التمطي أو التمغط ده طبعا من مكروهات الصلاة التي لا يجوز للمسلم أن يقع فيها، لأنها تخل بالخشوع اللازم للصلاة. من الأخطاء الواقعة في الصلاة التي يفعلها بعض الناس كثرة الحركات، زي اللي بيعدل الجلبية وبيعدل الغطرة وبيعدل البدلة وبيظبط الجرافطة وبيبص في الساعة وبيعدل المنديل، واللي بيهرش واللي بيحط ايده في جيبه واخير. كل هذا الكلام لا يجوز، لأن هذه الحركات قد تؤدي إلى إفساد الصلاة والعياذ بالله، وتبطل الصلاة خاصة إذا كانت من غير حاجة. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الأئمة أو بعض الناس عموما إطالة السجدة الثانية في الركعة الأخيرة، يعني بيجي على آخر سجدة بالبلدي كده، يعني آخر سجدة ويطيل السجود فيها جدا. ليه الحكمة أو ليه بيعمل هذا الكلام؟ لا ندري، ولكن هذا الكلام لا يجوز، لأنه لابد من مساواة الوقت بالنسبة لكل السجدات، وعدم تخصيص أحد السجدات بإطالة إلا لضرورة، إلا لضرورة يقتضيها المقام بقى، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام طول السجود ذات مرة لما مكث الحسن والحسين على ظهره فلم يقطع عنهما لعيبهما. من الأخطاء التي تقع في الصلاة إن الناس مش عارفة الفرق بين ركن الصلاة وواجب الصلاة وشرط الصلاة، وده اللي احنا بننبه الناس إليه. في الحلقات السابقة احنا نبهنا إلى إن الأركان الإخلال بها يفسد الصلاة ولا يجبر بسجود سهو، انتهى، لازم يتعالج بأنه يفسد الصلاة، أنك لازم تجيب الركن الذي نقص منك. إنما بالنسبة للأركان وبالنسبة للواجبات وبالنسبة للشروط والسنن احنا قلنا أنها تجبر بسجود سهو. إيه الفرق بينها؟ راجع ما سبق من الدروس لتعرف ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي السنن، ما هي الشروط. طيب، من الأخطاء الواقعة في الصلاة إن الإنسان يتثاءب وهو بيصلي وهو فتح فمه، والإمام كمان بيقرأ وهو بيأمن وراه بيتثاءب، يعني يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، ده بيتثاءب مش يسكت بقى كمان، لا يقول لك آمين وهو بيتثاءب بشكل يعني مضحك وفظيع، ويعني هذا الكلام لا ينفع أبدا في الصلاة، لأنه من أدب التثاؤب إنك تضع يدك على فمك سواء كنت خارج الصلاة أو داخل الصلاة، فما بالك كنت داخل الصلاة. ومن أدب التثاؤب عدم إكمال الحديث أثناء التثاؤب، إنه هذا كلام يؤدي إلى خروج الحروف من مقاطع فيها نوع من أنواع السخرية والاستهزاء لا تليق بالصلاة وبوقار وخشوع الصلاة. من الأخطاء الواقعة في الصلاة حكاية الجري، الهرولة لإدراك الصلاة، الناس وهي داخل على المسجد عمالة تجري جري، الله، طب إيه اللي أخركم أصلا في البيوت؟ ما علينا، ما تأتيش إلى المسجد وأنت تجري أبدا، هذا الكلام منهي عنه، خلاص وقع أجرك على الله بمجرد اتجاهك وإقبالك على المسجد. ودوت للرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. من الأمور الخطأ التي تحدث من الناس في الصلاة عدم تسوية الصف. وسبب عدم تسوية الصفوف على فكرة إن الناس كل واحد جماعة بتسوي على اليمين وجماعة بتبص للشمال، فلما أنت تبص يمين وده يبص شمال عمر الصف ما هيستوي، إنما كل منكم ينظر عن يمينه حتى يستوي الصف. شوف في الجيش كده بيبقى الواقف في أقصى اليمين ده هو الدليل، كل واحد بيحازي نفسه عليه، مش ده يبص يمين وده يبص شمال وده يعدل شمال وده يعدل يمين، لا لا يجوز هذا بحال من الأحوال. من الأمور الخطأ التي نراها تقع من بعض الناس في الصلاة إن الناس لما بتدخل في الصلاة في الصف الثاني بيبدأ أول واحد يقف يقف على اليمين وهكذا، لا، الصلاة خلف الإمام في الصف الثاني تبدأ تمتلئ على منتصف الصف وتعبي من اليمين وتعبي من الشمال، فإذا اكتمل الصف كل منكم ينظر عن يمينه حتى يستوي الصف، يبقى أول واحد يدخل يلقى الصف واقف، لو دخل معاه واحد تاني يصلوا الاتنين يروحوا واقفين في نص الصف من ورا اللي هو الصف التاني، واللي جاي بقى يقعد يعبي من اليمين يعبي من اليمين لحد ما اليمين كله يتملى، يروح داخل على الشمال بعد كده اللي جاي بعد ذلك، وهكذا يتم حضور الإمامة بشكل شرعي صحيح. من الأمور الواقعة من بعض الناس إن الإمام بعد ما بيخلص الصلاة بيقبل على الناس بوجهه، يعني إيه؟ يعني بيبص للناس وبيبدأ يدعي وهم بيأمنوا وراه، يبدأ يدعي دعاء أي دعاء، في بعض المساجد بيعملوا هذا الكلام والناس تؤمن وراه بعد الصلاة مباشرة، لا، هذا الكلام خطأ. السنة بعد الصلاة ذكر الله على حالة من حالات الصمت والسرية، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه بأن يفعلوا ذلك، أما الدعاء الجماعي هذا غير مشروع. من الأخطاء الواقعة في الصلاة إن الإمام أخطأ مثلا وقام في الركعة الرابعة راح جايب ركعة خمسة، بعض الناس يتابع الإمام يعني بيمشي وراء الغلط اللي الإمام فيه ورغم أنه عارف أنه غلط، لا لا يجوز، لابد من تنبيه الإمام، فإن جلس جلس وإن لم يجلس اجلس أنت وأنهي صلاتك وسلم، وصلاتك مقبولة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ومن الأخطاء الواقعة في بعض المصلين في الصلاة تغميض العينين في الصلاة. تغميض العينين في الصلاة يعني الحقيقة من أمور المكروهة، لأنه من السنة النظر بموضع السجود، إنما لو كانت هناك ضرورة كأن يوجد أمام الإنسان منظر مش عاوز يشوفه يغمض للحظة حتى يمر هذا المنظر أو خلافه، فهذا يجوز حتى لا ينشغل المصلي بغير الصلاة. ومن الأخطاء المشتهرة بين الناس في الصلاة، إذا كان الإنسان بيصلي في صلاة جماعة وأحدث خرج منه ريح، كيف يتصرف؟ الحقيقة اللي يستطيع أن هو يكمل الصلاة شكلا حتى لا يخل بالصف من غير أن يقول ألفاظ التكبير والتسبيح والتحميد، يعني يتوقف تماما. هل هو محتاج إلى التسليمتين بقى هنا؟ لا، مش محتاج تسليمتين. أمال إيه؟ يكمل معهم أداء شكلي للحركة، وبعد ذلك يخرج يتوضأ ويرجع تاني يصلي ويعيد الصلاة مرة ثانية. دي بساطة متناهية. من الأخطاء الواقعة من بعض الناس في الصلاة إنه ما بيحطش سترة قدامه وهو يصلي في المسجد. هو لابد من اتخاذ السترة، والنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وفي أكثر من حديث ينبه على وجوب اتخاذ السترة ولو برمح. وأجاز العلماء المعاصرين، بعض العلماء يعني أجازوا إنك أنت تحط خط على الأرض تبقى بالنسبة لك سترة لو ما فيش حاجة تحطها قدام منك، ويجوز إنك أنت تاخد المصلية وتجعل المصلية دي حدود الصلاة بتاعتك تمنع الناس من المرور أمامك فيها. من الأخطاء الواقعة من بعض النساء مثلا وهن في بيوتهن، أنهن إذا أردن أن يصلين في بيتهن انتظروا حتى يفرغ الإمام من الصلاة. لا، ما تنتظرش، يتنتظر بعد الأذان فقط ثم تصلي، لا علاقة له بالإمام ولا بالإمامة، لأنها منفصلة الأجر عنهم، وهي واخذ الأجر بالنية، لأن المرأة غير أثمة إذا لم تنزل إلى المسجد بخلاف الرجل. من الأخطاء التي تقع من بعض الناس في الصلاة تعمد الصلاة في مسجد فيه قبر اعتقادا أنه فيه بركة أكثر من المسجد الثاني، وده كلام خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس في الصلاة الصلاة داخل حجرة القبر. الصلاة داخل حجرة القبر باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة على المقبرة وعلى الحمام وعلى معاطن الإبل. من الأخطاء الواقعة من بعض الناس في الصلاة إنه لما بيكون مريض وبيصلي وهو نايم أو بيصلي وهو قاعد إلى أن يشفى من مرضه، ينصحه بعض الناس بإعادة الصلاة التي صلاها بهذا العذر وهو جالس مثلا أو نائم. هذا لا يجوز، الصلاة سقطت بالأداء حتى لو كنت نائما أو مضجعا أو جالسا أو واقفا. من الخطأ اللي بيعمله بعض الناس إنه لو دخل المسجد ولقى الجماعة خلصت وفي جماعة تانية بيكمل هو الصلاة وحده، لا، لا يجوز، لابد أن تنضم إلى الجماعة الموجودة، ولا يجوز أن تصلي منفردا في وجود جماعة إذا كنت تصلي فريضة. أما إذا كنت تصلي نافلة سنة أو تحية مسجد وليست عليك فريضة، يبقى لا يجب عليك أن تنضم إلى الجماعة، وتستطيع أن تصلي ركعتي تحية المسجد أو التنفل الذي تريده وحدك. من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس الحقيقة، في إحنا قلنا المساجد نوعين: مساجد بتكون مساجد أسبلة على السبيل على الطريق، زي مسجد على طريق مصر اسكندرية مثلا، دوت تتعدد فيه الجماعات، جماعة تصلي وتسلم وتمشي، تيجي جماعة تانية واحد يئم ويصلي ويمشي. إنما في المساجد داخل الحضر داخل المدينة لا يجوز تعدد الجماعات أبدا. الإمامة بتكون للإمام الراتب اللي موجود. ليه؟ لأن الإمام الراتب صلى بهم ثم جلس يعطيهم درسا، فلو دخل واحد تاني يعمل جماعة جديدة هو بقية الناس اللي جايين متأخرين معاه، طبعا يا إما يوقف الدرس يا إما الدرس هيشوش على الصلاة. ولذلك حرصا على إدراك التكبيرة الأولى أو على إدراك الصلاة من أول الوقت، لا بد من عدم تعدد الجماعات في مسجد الحضر أو مسجد المدينة، إنما مسجد الطريق ده موضوع تاني. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس تساهل كثير من المصلين بمرور الأطفال أمامهم، هم الأطفال غير مكلفين غير آثمين، إنما أنت مكلف تأثم إذا سمحت للطفل أو الصبي بالمرور أمامك، إنما لو الطفل جري مرة واحدة قدام منك أنت غير متعمد يبقى غير آثم، إنما ما قلناش إن الصلاة باطلة. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس إنه الإمام أول ما بيسلم على اليمين السلام عليكم ورحمة الله بيروح قايم بعض الناس عشان يجيب الركعة اللي ناقصاه. لا، المفروض تستنى أما الإمام يسلم التسليمة الثانية، وبالتالي تكون صلاتك صحيحة، إنما بمجرد تسليمة واحدة تقوم تصلي هذا لا يجوز. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الأئمة استعجالهم بالتكبير والفاتحة وقراءة القرآن والإمامة، يعني بعدم انتظار للطمأنينة والسكينة اللي يقدر بها إن الناس عندهم بطء في قراءة الفاتحة أو السورة مثلا، فعليه أن يمكث بعض الشيء حتى يطمئن الناس وحتى يستطيعون أن يلحقوا بالإمام. من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس إنه بعض المسافرين لما الإنسان بيجي يسافر بيعتقد إنه ليست عليه جماعة. يعني هنا في سؤال، هل المسافر عليه أن يصلي جماعة وفي المسجد ولا لا؟ نعم، عليه أن يصلي جماعة وفي المسجد حتى وإن كانت هذه الصلاة قصرا. يعني معنى كده إنه لو مجموعة من المسافرين صلوا جماعة مع بعض ده لابد وأفضل من صلاة المسافرين كل واحد لوحده، إنما لو واحد من المسافرين دخل المسجد وفي إمام مقيم مش بيصلي قصر يعمل إيه؟ تتم صلاتك معاه، تبقى صلاتك زي صلاة الإمام، مش تصلي ركعتين وتسلم وتخرج، لا ما ينفعش. طيب افرض إني أنا مسافر وصليت إمام، يحق لي أن أقصر؟ نعم، لو الإمام هو اللي مسافر الإمام يصلي ركعتين ويسلم ويقوم المأموم يكمل الأربع ركعات بتوعه، إنما لو المسافر مأموم مش إمام يصلي ورا الإمام زي ما يصلي. طيب افترض إنه الواحد يقول لك طب ما أنا أصلي في البيت ركعتين أحسن منزل المسجد أصلي أربع ركعات، نقول له لا، الصلاة في المسجد فريضة ما هياش سنة، والأخذ برخصة القصر سنة مش فريضة، يبقى إدراكك للفريضة في الجماعة أولى من إدراكك لرخصة القصر. إنما لو افترضنا ما فيش جماعة أو ما فيش قريب منك مسجد ففي الحالة دي تقدر تصلي القصر لوحدك من غير كراهة، بل وهو الأقرب إلى السنة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. من الأخطاء الواقعة من بعض الناس إنه الواحد لو بيصلي وأحدث وأخرج ريح يسلم، لا ما تسلمش، أخرج من الصلاة على طول، لأن خروج الريح أبطل الصلاة أصلا. طب أنا بصلي وافتكرت وأنا بصلي إن أنا مش متوضي، مش هتسلم بقول عن السلام عليكم ورحمة الله السلام، لا خلاص، لأن الصلاة أصلا باطلة، فالصلاة الباطلة لا يخرج منها الإنسان بالتسليمتين بعكس الصلاة الصحيحة. من الأخطاء الواقعة من بعض الأئمة إطالة دعاء القنوط. الحين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد ساعة وساعتين وثلاثة في دعاء القنوط في شهر رمضان في التراويح، إنما الإجاز في إيراد الدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المأثورة هو أفضل وأولى من غيره. من الأخطاء الواقعة من بعض الناس وهم واقفين في صلاة التراويح إنهم ماسكين المصاحف وراء الإمام. لا يا جماعة، هذا الكلام لا يصح، لأن قراءة القرآن لها وقت والصلاة لها وقت، وتقليب الصفحات والنظر في المصحف أمر خارج عن حركات الصلاة وقد يبطل الصلاة ذاته. لابد من الوقوف بخشوع، قد يفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون، والاستماع للإمام. إنما لو الإمام خايف من عدم الحفظ أو خلافه أو عدم إدراك المأمومين لخطأه في آية ما، فممكن واحد فقط يبقى واقف وراء الإمام بالمصحف لمراجعة الإيمان ورده إذا دعت الحاجة إلى ذلك. من الأخطاء الواقع فيها بعض الناس أنه ممكن يركب طيارة لمدة 16 ساعة وما يصليش بحجة أنه لا يعرف القبلة ولا قادر يوم يقف عشان يصلي. لا يا أخي، الصلاة واجبة عليك، واجبة عليك، لا تخرج عن وقتها. أنت تجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إنما لو أنت سافرت من الظهر إلى ما بعد العشاء هتعمل إيه؟ إن الله لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا عمل النهار بالليل. يبقى لابد على الإنسان إنه يصلي في الطائرة إن قدر يحدد القبلة عن طريق المضيف في الطيران أو المضيف جائز. ما قدرش يحدد القبلة يصلي في أي اتجاه، ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله. طب يصلي وهو واقف لو قدر، طب مش لاقي مكان يقف فيه يصلي وهو جالس. هذا الكلام يجوز إن شاء الله.
برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المصلين تعدد الجماعات في المسجد الواحد. هي حكاية الجماعة، هي لماذا شرع الله لنا الجماعة؟ لوحدة الصف ولوحدة الأمة ولعدم تعدد القيادات ولتعلم الطاعة ولاتباع السنة. فالمسجد لابد ألا تتعدد فيه الجماعات. ومثال هذا، ناس بتدخل إلى المسجد ما بتلحقش صلاة الجماعة. هنا بقى في بيتصرفوا ازاي؟ بيروحوا قايمين عاملين جماعة تانية. هنا بنقول المسجد فيه حكمين اتنين، يا إما مسجد طريق يا إما مسجد بلد، البلد ذاتها من الداخل. المسجد من البلد من الداخل له إمام راتب، طالما له إمام راتب ممكن الإمام الراتب يصلي بيهم المغرب مثلا وبعد كده يبقى بيديهم درس أو خلافه. فبيجي ناس متأخرين عن صلاة الجماعة، ما لحقوش صلاة الجماعة مع الإمام الراتب، يروحوا يقيموا الصلاة ويعملوا جماعة تانية. طب ما هو الجماعة شغالة والدرس شغال، يبقى لازم واحد من الاثنين يقف. علشان ده أولا ده مجلس علم، مجلس العلم اللي عامله الإمام الراتب عامله في غير وقت الصلاة، وقت الصلاة صلى بيهم إمام. طب الجماعة اللي جم متأخرين على صلاة الجماعة دول المفروض إن هم كانوا يحافظوا على صلاة الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، ما كانش كده ما يعملوش جماعة تانية في المسجد علشان ما يشوشوش على درس العلم اللي بيلقيه الإمام. إنما المساجد اللي على طريق السفر، طريق مصر اسكندرية مثلا، في مساجد كل شوية جماعة بتخش وتصلي وتمشي، هنا يجوز تعدد الجماعات. إنما في حالة جماعة بتخش تلقى الإمام في التشهد الأخير، بيعملوا إيه؟ بيتنهم واقفين وما بيدخلوش في صلاة الجماعة اللي سبقتهم ديت، علشان هما الجماعة اللي قبلهم دي في التشهد الأخير. وبعد ما الإمام الأولاني ما يسلم يقوموا هما الله أكبر الله أكبر، يقيموا الصلاة ويعملوا جماعة تانية. لا، ما ينفعش. المفروض إن في جماعة مقامة خش فيها ولو في التشهد الأخير، علشان تبقى الصلاة موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما انتظارك لحد ما هم يخلصوا صلاة عشان أنت تنشئ جماعة جديدة، الحقيقة هذا ليس من السنة. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس أنه بيجي واحد كان بيصلي جماعة مع الإمام ومتأخر عنه بركعة، فالإمام سلم، فحيقوم صاحبنا دلوقتي يجيب الركعة اللي فايتاه، فيجي واحد ينضم عليها عشان يخليه إمام ويصلي وراه. ده صحيح وده من السنة. إنما بعض الناس يروح يرفض، يروح زقق المأموم الجديد اللي جاي ده علشان ما يصليش وراه جماعة تانية. لا يجوز، طالما في تواصل للجماعة. خد بالك، تواصل للجماعة يعني إيه؟ يعني دوت اتسبق بركعة دخل في صلاة الجماعة، الإمام سلم، أم هو يجيب الركعة دي راح داخل وراه اتنين تلاتة عملوه إمام صلوا وراه، أهو ده تواصل للإمامة. ده يجوز وده من السنة ولا شك فيه، ما فيهاش مشكلة. والبعض بيظن أنه ما يجوزش أن الواحد يصلي صلاة فريضة ورا واحد بيصلي صلاة سنة. لا، ممكن يبقى الإمام بيصلي سنة وأنا بصلي وراه فريضة، وممكن الإمام بيصلي ركعتين السنة بعد الصلاة وجماعة كاملة بتصلي وراه فريضة، يقوم يسلم من الركعتين بتوعه ويقوم الجماعة دي تكمل الصلاة بتاعتها. وده معناه انه يجوز ان تختلف نية الامام مع نية المأموم ولا شيء في ذلك. طيب، من الاخطاء اللي بتقع من بعض المصلين وبنلاحظها في المساجد كثيرة جدا، في الصلاة الجهرية بالذات زي مثلا الفجر والمغرب والعشاء والجمعة، لما بيسمع الإمام يقرأ الفاتحة يجي الإمام عند قول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، على طول تلقى الناس فين اللهم إنا نستعين بك علشان كل الناس تأمن آمين، يعني ادعوا لنفسه. هذا الكلام أولا ليس فيه إنصات للقرآن، ثانيا مخالف لهيئة الصلاة، ثالثا مخالفة للإمامة وللإمام، ولا ينبغي للمأموم إلا أن ينصت لكتاب الله عز وجل وقوله استعنا بالله أو ما استعناش بالله، أو الدعاء اللي بيحصل من بعض المأمومين والإمام بيقرأ، هذا غير مشروع ولا يجوز من قريب أو من بعيد. من الأخطاء برضو التي يقع فيها الكثيرون من الناس نشدان الضالة. نشدان الضالة يعني إيه؟ يعني بعد ما تصلي الجماعة تلقى واحد يقول يا جماعة أنا محفظتي وقعت وفيها ما عرفش كارنيه المواصلات وفيها الرخصة، هذا كلام لا يجوز. نجدان الضالة ده حتى من السنة إنك تقول له لا رد الله عليك ضالتك. وبرضو البيع والشراء، بعد ما يخلص الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بتفاجأ ببعض الناس يا جماعة يوجد عندنا ما عرفش إيه عسل نحل بنبيعه بسعر كذا ولا كتاب كذا يوجد، لا هذا لا يجوز. ومن السنة أنك تقوله لا أربح الله تجارتك. وبرضو بتلقى واحد يروح بيشحت بعد صد جماعة السلام الإمام يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يروح تلاقي واحد يروح يا جماعة يا أهل الخير أنا مسافر وجاي ما عرفش من بلد كذا والفلوس اتسرقت ولا ضاعت وعاوز تلموا لي كذا ولا ابني بيعمل عم، هذا لا يجوز. المسجد له قداسته، له مكانته، له احترامه، لا يجوز ابدا ان الانسان يتطاول في المسجد ويحول المسجد المعمول للعباده او المبني للعباده او المتخذ للعباده الى اداه للبيع والشراء واللي يدور على عيل تايه واللي دور، هذا الكلام لا يجوز. المساجد لا احترامها ولها علة البناء وهي الدعاء لله عز وجل وحده، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. برضو من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من المصلين إن أثناء الدخول للمسجد والخروج من المسجد هناك أذكار، هناك دعاء كان بيفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما بيعملوش. لا، الصواب إنك لازم تقول هذه الأذكار وانت داخل، تدخل برجلك اليمنى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وانت خارج من المسجد بتخرج برجلك اليسرى وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فدي أذكار لابد وينبغي على المسلم أن يحافظ عليها اقتداء بسيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المصلين إن المصلي ممكن عشان يدرك الجماعة بيخش جاري على المسجد وهو يكون حابس البول أو الغائط أو الرائحة، هذا كلام لا يجوز بحال من الأحوال، لأنه الصلاة الأصل فيها الخشوع، الأصل فيها الخشوع، فلازم المصلي وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى لا يكون جائع شديد الجوع ولا عاوز يتبول أو يتغوط أو يخرج ريح، لأن هذا الكلام الحقيقة يخل بالخشوع الواجب في الصلاة، وكل ما يخل بالخشوع الواجب في الصلاة يجب إزالته. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيشيل ستارة كانت وضعها السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها أمامه علشان شغلته عن الصلاة، لما وقف يسرح فيه قعد يبص للستارة لها مين اللي عمل، قالت له أنا، قال لها ارفعيها عني أو انزعيها عني فإنها قد شغلتني عن صلاتي. فده كلام يدل على أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن ينشغل بشيء غير الصلاة أبدا أبدا، لذلك النظر موضع السجود أقرب إلى الخشوع، وعدم مدافعة البول أو الغائط أو الريح أو الصلاة بحضرة الطعام الكل الأول. وأنت نائم إذا نعس أحدكم في صلاته فلينم ولا يتم صلاته، فإنه لا يدري عله يدعو على نفسه كما قال الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى لازم إن الإنسان يكون في حالة من حالات الخشوع تمكنه من التدبر لما يصلي بهدوء وسكينة وخشوع. طيب، من الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين استحباب الأطفال دون سن التمييز. يعني الطفل يكون عنده 3 سنين أو 2 سنين، هيفهم إيه ده في الصلاة؟ طبعا مش هيفهم في الصلاة، فيفضل طول الصلاة الولد بيبكي، ها، أو الولد بيعبث وبيجري قدام المصلين، أو الولد بينده على والده، أو الولد بيقول كلام قد يضحك أحد من المصلين، أو قد يشغله عن الصلاة، أو قد يبول على نفسه، أو قد يكون الولد ثيابه متسخة من قذر أو غيره، أو الولد يعمل حاجة تقع عليه حاجة أو يتعصر فيشتت أذهان المصلين. الحقيقة أمور كثيرة جدا بتحول المسجد عن الخشوع اللائق بمكانة المسجد. وإحنا بنقول لكل مسلم، أطفالك طالما مش قادرين يميزوا سن تمييز، ما وصلوش لسن التمييز، 6 سنين 7 سنين مثلا، تقدر تقول له اقف جنب مني هادئ وساكت، يقف هادئ وساكت. طالما الولد ما وصلش للسن دي لا يجوز ادخال الولد الى المسجد، لانه الشيطان هيتلبس به ويحركه امام المصلين، يشغلهم ويلفتهم عن الصلاه وعن الخشوع في الصلاه. وهذا بالحقيقه من الامور المخزيه والمؤسفه التي يقع فيها الكثير من الناس. عندك ظروف تصطحب فيها طفلك، لا تجد فيها مكان لطفلك، الحقيقة قف به خارج المسجد، إنما داخل المسجد جنبوا صبيانكم مساجدكم. ما ينفعش إن الصبيان ده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قل إني أهم بإطالة الصلاة فأتجوز فيها لما أسمعه من بكاء طفل كراهية أو مخافة أن أشق على أمه. يبقى معنى ذلك إنه آدي طفل بكه، خلى النبي يختصر الصلاة. وشوف لما أنت تكون واقف بتصلي وراء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف تكون هذه الصلاة فيها من الخشوع والرحمة والسكينة، فطفل يتسبب في هذا الأمر. الحقيقة يعني ياريت الناس تاخد بالها من هذه المسألة اللي بيحولوا بها المساجد إلى ساحة من ساحات الحضانة اللي بيجتمع فيها الصبيان، فبيضيع وقار المسجد وبيضيع الخشوع عن المسجد. حتى المصلي اللي هو والد هذا الطفل أو الطفلة لا يستطيع أن يخشع في صلاته من قريب أو من بعيد. إنما طبعا لو الطفل وصل لسن تمييز 6 سنين 7 سنين، بقى فاهم ومميز ويستطيع أن يسمع كلام والده ويجلس بسكينة ووقار، فالأفضل استحابه إلى المسجد لأنه يتعود على جو المسجد، وده هو ده المطلوب. طيب، من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الناس المرتدين على المساجد برضو التساهل في أخذ كتاب أو مصحف من المسجد خارج المسجد، ياخده معاه البيت وماشي أو في الشغل يقراه. يا جماعة، المصحف مكتوب عليه وقف لله تبارك وتعالى، وقف لله يعني لا يجوز أن يخرج عن صفة الوقف التي أوقف عليه، ما يخرجش برا المسجد، لا لشغلك ولا لبيتك ولا تبيعه ولا تسلفه الواحد ولا لا لا، هذا الكلام لا ينفع وفيه إثم، لأنه أخذ مال للمسلمين بغير حق. لابد الوقف يفضل وقف في المسجد علشان الناس تستفيد منه جميعا إذا أرادوا ذلك. ده نقطة أرجو أن الجميع ينتبه إليها. بعض المصلين للأسف الشديد بيرجى من عناء عمله أو شغله طول اليوم، ما بينتبهش إلى رائحة الجورب اللي هو لابسه، ودي كلام بيؤذي المصلين. ليه؟ لأن كل مكان أنت بتدوسه برجليك في واحد بيحط وجهه عليه، وهذا معناه كلام خطير، لأنه أنت تساهم في نشر الأمراض الفطرية على وجوه الناس. وتصور ان لما تسجد على موضع فيه شراب نتن، جورب نتن، فتصور انت مدى التأذي اللي بيتأذى منه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان الملائكة لا تتأذى مما او تتأفف مما يتأفف منه بنو آدم. فيعني هذا الكلام إذاء للمؤمنين، لازم المؤمن يكون عنده نوع من انواع الحرص على نظافة المسجد ونظافة غيره، فلابد أن يحرص على أن يكون الجورب الذي يرتديه في رجله جوربا طاهرا نظيفا نقيا لا يؤذي المسلمين، لا يؤذي المسلمين. طيب، من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المصلين حكاية الاهتمام بالنظافة أثناء الصلاة. النظافة دي تكون قبل الصلاة مش تكون أثناء الصلاة، فتلاقي واحد عمال ينظف في لحيته، واحد عمال يسلك في سنانه، واحد عمال ينظف في ضوافره، واحد عمال يطرقع في صوابعه، واحد عمال يضع إصبعه في أنفه مثلا، واحد تلقاه بيشيل أذى عن عينه، أو واحد تلقاه بيسلك ودانه. والله هذا الكلام نحن نراه كثيرا من بعض الناس. هل هذه صفة صلاة؟ هل هذه صفة خشوع؟ إن الواحد يفضل يهرش ويحك في إيده وفي جلد إيده وفي جلد وشه وفي أنفه وفي قرته وفي ودنه أثناء الصلاة؟ الله، والله لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه. فبعض الناس ما عندوش الخشوع، هذا كلام لا يجوز. الصلاة سكينة ووقار وخشوع لله تبارك وتعالى، لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يخرج عن هذا الوقار أبدا بأي حال من الأحوال. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض الذين ينتظرون الصلاة في المسجد الكلام في أمور الدنيا، لدرجة أن من العجيب أنك تسمع اثنين بيتكلموا عن نتيجة مباراة كرة قدم مثلا أثناء الجلوس في المسجد هم منتظرين الصلاة. بقى ده وقت أنت محسوب لك صلاة؟ يعني المرء طالما ينتظر الصلاة في المسجد هو في صلاة، فمحسوب لك صلاة والملائكة تستغفر لك وأنت تتحدث عن نتيجة مباراة أو أمر من أمور السياسة أو أمر من أمور الاجتماعية أو أخبار الحوادث؟ هذا ليس من الدين في شيء، خاصة إذا كان اللي جالسين بقى بيخوضوا في سيرة حد من الناس، دي مصيبة أخرى داخل المسجد وذنب مضاعف والعياذ بالله. لا ومش كده وبس، ده هو البعض بيبقى الموبايل مفتوح معاه، تليفون المحمول المحمول معاه عمال يضرب يرن ويرد على اللي بيكلمه ويستغرق معاه في أمور الدنيا وهو جالس داخل المسجد. المساجد لها حرمتها، وأنا بعيني شاهدت ناس في الطواف وهم بملابس الإحرام وحول الكعبة وبيرد على التليفون وهو يطوف حول الكعبة. ها، هل تتخيلوا ذلك؟ دي هذه ليست مصيبة، مصيبة يقع فيها كثير من الناس. هذا ليس من الخشوع ولا من احترام العبادة ولا من احترام الدين ولا من احترام الشريعة ولا الشعيرة. فليتق الله كل مسلم وليعرف للمساجد حرمتها ولا يتطاول عليها بحال من الأحوال. من الأخطاء اللي بيقع فيها كثير من الناس إنه بيرفع صوته بقراءة القرآن. يا أخي الفاضل، هناك من يصلي، هناك من يدعو الله، هناك من يستغفر الله بحال من حالات السكينة والخشوع، فرفع صوتك من القرآن. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا علي رضي الله عنه: يا علي لا ترفع به صوتك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أناس يرفعون أصواتهم بالدعاء عقب الصلاة وبالذكر، قال لهم: أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. يعني لا يجوز رفع الصوت في قراءة القرآن، لابد من الخشوع والسكينة لله تبارك وتعالى. برضو من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس التي نراها في المسجد، الحقيقة لما المصحف الرجل لو المصحف وقع على الأرض منه غصب عنه ولا بتاع أو خلص قراءة، بيلاقيه راح ماسك المصحف ويبوس المصحف ويحطه على أورته، يبوس ويحطه على أورته كذا مرة، تقبيل المصاحف، يروح بايس المصحف. طبعا إحنا كلنا نعظم كتاب الله وكلنا نحترم كتاب الله وكلنا نوقر كتاب الله، لكن هل هذا التقبيل هو الاحترام أو التوقير؟ هذا كلام لم يحدث، ولم يحدث لا من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقبل ورقة أو أديم مكتوب فيه القرآن من أحد كتبة الوحي وراح بيسه وحطه على أرته، ولا واحد من الصحابة عمل كده، ولا واحد من التابعين، ولا واحد من العلماء، ولا يوجد في أي دليل شرعي على هذا التصرف. التقبيل والرفع على الأورة والتقبيل والرفع على الأورة هذا الحقيقة ليس من عادات المسلمين وهو عمله بدعة. لا، المصحف يتحط بوقار واحترام من غير لا تقبيل ولا تحطه على أرتك أو خلافه، لأنه ربما يكون الأرض فيها تراب أو بتاع وقعت على المصحف وتحط على فمك وجبهتك، وهذا الكلام ليس مطلوبا أبدا بأي حال من الأحوال. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المصلين إذا امتلأ المسجد إن الناس بتصلي قدام الإمام برا، يعني بيقفوا برا المسجد ولكن بيسبقوا الإمام في الصف. أي واحد يسبق الإمام في ترتيب الصلاة صلاته باطلة، لا يجوز أن يسبق الإمام أبدا بأي حال من الأحوال. فيجب أن ننبه الناس للي بيصلوا خارج المسجد أنه لا يتقدم على الإمام في ترتيب الصلاة حتى تصح صلاته إن شاء الله. بعض الناس بيقوم يصلي يقول لك ركعتين قضاء، ركعتين حاجة، صلاة الحاجة. الحقيقة الصلاة الحاجة دي هذه صلاة غير مشروعة، ما فيش حاجة اسمها صلاة الحاجة. لكن لو أنت عاوز ربنا يقضي لك طلبك وصليت ركعتين ودعيت الله أكبر، ده شيء جميل شيء لطيف، إنما ما فيش حاجة اسمها صلاة الحاجة. لا، دور ركعتين عمل صالح تتقرب بهما إلى الله لا بأس بذلك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. بعض الناس من الأخطاء اللي بيقعوا فيها بيصلوا في البيوت وبيصلوا في المصانع وبيصلوا في الشركات مع القدرة على الصلاة في المسجد. الحقيقة ده خطأ جسيم، ولذلك الصلاة في البيت مع القدرة على النزول إلى المسجد إثم، يعني ذنب. لكن ما قلناش إن الصلاة باطلة، خد بالك الصلاة صحيحة، إنما هل يأثم الرجل إذا لم ينزل إلى المسجد في الصلاة؟ نعم، يأثم الرجل إذا لم ينزل إلى المسجد في الصلاة. حتى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لجار المسجد. يعني ما ينفعش إن واحد يبقى جار جنب المسجد ويصلي بيته. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمرء في بيته إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ده بلغ من شدة النكير والتحذير من الصلاة في البيوت وترك الصلاة في المساجد، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا كنت على وشك أأمر بالصلاة فتقام، وأجيب فتيان أأمرهم أنهم يجمعوا حطب، وأرجع لناس بيصلوا في بيوتهم وولع عليهم بيوتهم نار، أو كما قال. يعني معنى ذلك أنه الموضوع موضوع خطير. الموضوع أن الإنسان لازم يصلي في المسجد. ليه؟ إحنا الفارق بيننا وبين النصارى، إحنا ما عندناش قداس. القداس أن النصارى بتروح يوم في الكنيسة وخلصت المسألة، لا، إحنا عندنا صلاة في المسجد في الفروض الخمس، وده معنى التعمير. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ولذلك شوف الحديث: من السبع الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بحب المساجد. فاوعوا تظنوا ان المساجد ربنا بنيها او سمح بها عشان يوم الجمعة فقط، لا، الموضوع المساجد دي هي وحدة الأمة، وحدة وترابط الأمة كلها مبنية فين او على ايه؟ على المسجد فقط. فده موضوع خطير. طيب ايه الاحوال اللي ممكن تبيح للانسان انه يصلي في مكان عمله؟ اذا كان وانتقاله من عمله الى المسجد سيعطل مصالح الناس وسيعطل امورهم، يمكن يصلي في المكتب او في الوزاره او في الشغل اللي هو فيه، فاذا كان انتقاله الى المسجد حيضر بغيره، لا، يصلي في المكان اللي هو فيه ولا اثم عليه. طيب لو هو منشغل بامر، بيكتب حاجة، بيقرأ حاجة، بيتفرج على حاجة، هل له أن يصلي في بيته؟ لا، بالطبع لا، لأنه لن يترتب على تركه للمكان الذي هو فيه ضرر بغيره. إنما مثلا الطبيب العامل في المصنع ما قدرش يسيب الآلة، الموظف اللي بيقضي مصالح الناس إلى آخره، هؤلاء كلهم لهم أن يصلوا في أماكن عملهم ولا إثم عليهم بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب في بعض الأخطاء، يعني خطأ كده الواحد بيراه في بعض المساجد، أما تقام للصلاة وفي طفل أو فتى عنده 10 سنين مثلا أو 8 سنين أو خلافه، وواقف يصلي في الصف، يروح جاي الناس مرجعين ورا ومرجعين ورا يرجعوا ورا ليه؟ واحد هيقول علشان الصبيان ترتيبهم بعد، لا، الصبيان ترتيبهم بعد الرجال، لو جوم الرجال قبل الصبيان. إنما لو صبي جاي قبل منك ومستني الصلاة قبل منك وقعد بقاله نص ساعة قبل منك وقعد في المسجد، ما تجيش أنت جاي متأخر عن صلاة الجماعة تروح مرجع الولد ورا علشان تقف أنت مكانه بحجة أن أنت اللي أكبر منه. لا، الولد يقف في ترتيبه في الصلاة حسب أولوية حضوره إلى المسجد. ولا تلومن إلا نفسك إنك تأخرت عن الصلاة أو تأخرت عن التواجد في المسجد. وبعدين إنك ترجع الصبيان كده لورا ورا حياة هتعملوا إيه؟ هتؤدوا لنتيجة عكسية. أولا الولد هيكره المسجد وقلبه لن يحب أو لن يتعاطف مع الذي يقوم بتحقيره وإلقائه خارج الصفوف أو وراء الصفوف. فأرجو نحن نلتفت إلى الخطأ الشنيع الذي يفعله بعض الناس وبينفروا الصبيان والأطفال والشباب عن والفتيان عن الصلاة في المساجد. فأرجو أن ننتبه لهذه المسألة. بعض المصلين بيحصل منه خطأ غريب شوية إن هو ما بيكترثش بفقه الصلاة. يقولك يعني الصلاة المسألة مش محتاجة، يعني كلنا عارفين ومتعلمين الصلاة. لا، مش كلنا متعلمين الصلاة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لازم علشان تعرف تصلي صلاة صحيحة تفهم كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إنك تتخيله بعينيك تراه، لأنه بيقول كما رأيتموني. يبقى أنت لازم ترى النبي هو بيصلي. طب أنا أشوف النبي إزاي هو بيصلي؟ من خلال الروايات الصحيحة التي امتلأت بها كتب الفقه وعلم الحديث، والعلماء بيقولوها ليل ونهار عن طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من الأخطاء اللي بيقع فيها بعض المصلين إنه واحد مثلا بيصلي مأموم وراء الإمام، والإمام خلص التشهد الأول ولسه الإمام قاعد، طب المأموم يعمل إيه؟ الإمام خلص خلاص قرأ التشهد الأول وراه، يعمل إيه؟ يروح المأموم يعيد التشهد مرة تانية علشان يقطع فترة الصمت دي ويشغل نفسه بحاجة. لا، أنت تقدر في التشهد الأول اللي هو التشهد الأوسط إنك تكمله بالدعاء، لا حرج عليك في ذلك. يعني هل يجوز إن أنا في التشهد الأول إن أنا بعد ما خلصه خلص نص الأولاني أروح قايل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد؟ أيوة، نعم، يجوز. يبقى بالشكل دوت أنت وافقت السنة، ولا يوجد أي حرج من أنك تكمل التشهد الأول بالدعاء، مش تقتصر على نص فقط. ليس هناك دليل على وجوب الاقتصار على نص التشهد الأولاني في الصلاة. تقدر تكمله بالدعاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم زي ما بتعمل التشهد الكامل اللي انت فيه. طيب، بعض الناس بيخش الإمام راكع، الجماعة راكعين، بيقولوا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فبيعمل ايه؟ بيكبر وهو موطي، يروح نازل بوسطه وهو راكع بيقول الله أكبر. لا، ده انت لازم تكبر وانت منتصب القامة، وانت واقف كده واقف زي الألف الله أكبر، وتروح مكبر تاني الله أكبر للركوع. التكبيرة الأولانية اسمها ايه؟ اسمها تكبيرة الإحرام. التكبيرة التانية اسمها ايه؟ تكبيرة الركوع. يجوز لك انك تقتصر على تكبيرة الإحرام فقط اللي هي الله أكبر وانت منتصب القامة، وتروح نزل للركوع مرة واحدة. ويجوز لك انك تكبر تاني تكبيرة الركوع الله أكبر اللي هي سبحان ربي العظيم. يبقى معنى ذلك انك تكبر وانت متني؟ لا، غلط. انت لازم تكبر وانت واقف كده منتصب القامة، يبقى كده انت دخلت في الصلاة. انما من غير التكبيرة دي يبقى انت ما دخلتش في الصلاة، لان دي اهم تكبيرة في كل صلاة اسمها تكبيرة الايه؟ الاحرام. الله يفتح عليك. طيب، بعض الناس بيتساهل في عدم رفع الايدين عند تكبيرة الإحرام وعند نزول الركوع وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط. وإحنا قبل كده نبهنا الموضوع ده، قلنا أنت لازم ترفع إيديك بمحاذاة الأذنين. في إمتى؟ عند تكبيرة الإحرام التكبيرة الأولى، وإنت نازل على الركوع أدي اتنين، وبعد ما تقوم من الركوع اللي هو سمع الله لمن حمده أدي تلاتة، وبعد ما تقوم من التشهد الأوسط أدي أربعة. أدي أربع حالات بترفع ايديك بمحاذاة الاذنين الله اكبر كده. شوف، هي دي الحالات اللي لازم ترفع ايديك فيها. وبرضو بعض الناس لما بيصلي صلاة الجنازة ما بيرفعش ايديه في التكبيرات، كل تكبيرة من دول فيها رفع ايدين بمحاذاة الأذنين ايضا كما في السنة. يبقى الله أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا. والتكبيرات الزوائد بتاعت صلاة العيد العيدين اللي هو 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات في الركعة الثانية بعد تكبيرة الركعة، بتعمل إيه بعد التكبيرة الأولى؟ بتكبر وانت إيديك بترفعهم كل مرة بمحاذاة الأذنين. طيب، من الأخطاء اللي بيعملها بعض المأمومين برضو، ودي مهمة جداً، إنه لما بيقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة وفي الركعة الرابعة والإمام لسه ما خلص، بعض المأمومين أو بعض الناس يقول لك إيه، لا يا عم إحنا انتنينا ساكتين أما الإمام يركع. لا، ما تسكتش، تقدر تقرأ سورة صغيرة زي قل هو الله أحد أو قل أعوذ برب الفلق أو سورة العصر أو أي سورة من السور القصيرة. الله، أقدر أقرأ الكلام ده؟ ده أنا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة يا مولانا. أيوة نعم، تستطيع أن تملأ الفراغ الوقتي الذي نجم عن وقوف الإمام وعدم ركوعه بقراءتك لأي شيء بعد الفاتحة، ولو في الركعة الثالثة ولو في الركعة الرابعة، وهذا لا بأس به أبدا. طبعا هذه بعض أخطاء الصلاة. الحقيقة هناك تصويبات كثيرة لأفعال كثيرة التي يفعلها بعض المصلين بحسن نية. أولا وأخيرا لازم ننبه إلى أن هذه الصلاة ليست باطلة، صلاة المرء ليست باطلة بمشيئة الله عز وجل وليس بآثم. ليه ليس بآثم؟ لأنه ربنا بيقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ورفع عن أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والصلاة ليست باطلة. ليه؟ لأن مخالفة هيئة الصلاة ليست مبطلة للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إنما هل هي مبطلة للصلاة؟ لا، طالما ما خليناش بأركان الصلاة ولا بطهارة الصلاة ولا بشروط الصلاة فالصلاة صحيحة. إنما يجب أن نتفقه في أمر الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن اتسع لنا المجال إن شاء الله في أكثر من لقاء مقبل سنتكلم عن كل أو عن تكملة باقي أخطاء العبادات وأخطاء الصلاة مرة ثانية التي لم نذكرها في هذه العجالة، إنما نكتفي بذلك القدر. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يقبل منا صلاتنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا تمام الخشوع وأن يقبل منا عبادتنا برحمته وقدرته، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الخاشعين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.